يسر إخوانكم في مسجد النخيل بحي العريجة في مدينة الرياض أن يقدموا لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 16 من شهر رجب لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المكان في مسجد النخيل بحي العريجة في مدينة الرياض، يسرنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. جاء وفقه الله ليلقي كلمة بعنوان إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وليتفضل فضيلة الشيخ وفقه الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الموضوع أيها الإخوة الحاجة إليه كبيرة، ولا سيما في هذه الأوقات التي كثرت فيها المؤثرات ونوفست السنة منافسة لا تكاد تسبق بكثرة أنواع الضلالات وأنواع ما يصد عن السنة ويعرض البديل الباطل عنها. فجاء هذا الموضوع من اقتراح الإخوة وفقهم الله في المسجد ليتحدث عنه بإيجاز لن نطيل فيه إن شاء الله تعالى من خلال فقرتين اثنتين إن شاء الله تعالى. الأولى منهما أنه لا بد من التنبيه إلى عظم شأن العلم، وأن مقداره الرفيع يوجب على المسلم أن لا يأخذ أمور دينه ومسائل العلم إلا عن الموثوقين في دينهم وفي علمهم. فمن هو الموثوق في دينه؟ الموثوق في دينه هو الذي يسلك على مسلك أهل السنة والجماعة ويجانب أهل البدع والأهواء، فإن أفتى على السنة، وإن رد الباطل رده بحسب ما يستوجبه المقام من الرجوع للنصوص وسلوك مسلك السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في الرد على الباطل. يقول الحق مريدا به إبلاغ الواجب الذي أوجب الله تعالى عليه من أمانة البلاغ التي أخذها على أهل العلم. أما من خالف اعتقاد أهل السنة والجماعة فلا يصلح أن يكون محلا للفتوى وليس محلا للأمانة، لأنه ضال زائغ في عقيدته، فكيف يرشد غيره وهو ضال؟ بوب الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه بابا قال فيه: باب في الحديث عن الثقات. روى فيه قول إبراهيم: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه. وعن ابن سيرين رحمه الله قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد ثم سألوا بعد ليعرفوا، من كان صاحب سنة أخذوا عنه، ومن لم يكن صاحب سنة لم يأخذوا عنه. وكذا قوله رحمه الله أيضا: إن هذا العلم دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. فهذا أيها الإخوة هو الصنف الذي يؤخذ عنه العلم، وهو الذي يدل من يعلمهم على الحق ويهديهم إليه. أما صاحب البدعة والهوى فليس بموثوق ولا يستحق أن يؤخذ عنه العلم، فإنه يضلل الناس ويزيغهم بدعوى أنه يعلمهم، فهو من أشد ما يكون خطرا وضررا على الناس. فلذا حذر السلف رضي الله تعالى عنهم كثيرا من الجلوس إلى أهل البدع أو استماع ما يقولون، وخوفوا الأمة من عواقب ذلك في عبارات كثيرة عنهم رضي الله عنهم. بيّنوا أن مجرد استماع كلامهم يوقع في القلب الشبهة، ثم إن العامية في الغالب يعجز عن أن يخرج هذه الشبهة من قلبه بسبب قلة بصيرته ويسر علمه. فإذا أتته هذه الشبهة مع قلة في علمه وضعف في بصيرته تغلغلت في قلبه ولم يتمكن من إخراجها، فيقال له: من الذي أذن لك باستماع الباطل والجلوس إلى أهله؟ أنت الذي فتحت على نفسك هذا الباب. ولذا نص مالك رحمه الله على أن الجهلة يلبسون على أنفسهم ثم يأتون ليسألوا أهل العلم. كثير من إشكالات الناس في ورود الشبه عليهم وردت إليهم بسبب أنهم فتحوا على أنفسهم باب الشبهة وكانوا لا يعرفونها وكانوا في عافية منها. فلما انفتحت عليهم هذه الشبهة بدأوا يسألون عن المخارج التي تخرجهم منها. ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيما نقله الربيع أن رجلا لو أوصى بكتبه من العلم فإن أهل الكلام لا يدخلون، لو أوصى بوصية لأهل العلم فإن أهل الكلام لا يدخلون في هذه الوصية. قال ولو أوصى بكتبه من العلم فلا يدخل من كتبه الكتب التي هي من كتب أهل الكلام. ما معنى هذه الفتوى منه رحمه الله تعالى؟ يقول لو أن أحدا أوصى وقال من ثلث مالي يؤخذ مقدار كذا وكذا ويجعل لأهل العلم، يقول فلا يدخل في هذه الحالة أهل الكلام. من هم أهل الكلام؟ أهل الكلام هم الذين اشتغلوا بهذا الفن الباطل من الجهمية والمعتزلة ومن فروع الجهمية الذين نشأوا بعد كالماتريدية والأشعرية، فإنهم جميعا داخلون في مسمى أهل الكلام. يرى الشافعي رحمه الله تعالى أن هؤلاء ليسوا من أهل العلم بسبب ماذا؟ بسبب أنهم من أهل البدع. توسع ابن عبد البر رحمه الله تعالى في بيان هذه المسألة في كتابه الماتع جامع بيان العلم وفضله، وبين أن أهل الكلام لا يدخلون في مسمى أهل العلم، وأن أهل العلم هم أهل الأثر والتفقه فيه. وهكذا ذكر قوام السنة الإصبهاني رحمه الله تعالى في كتابه الحجة، كتاب الحجة للإصبهاني الشافعي رحمه الله تعالى الحجة في بيان المحجة، ذكر هذه المسألة وهي أن أهل الكلام لا يدخلون. لماذا؟ لأنهم أهل بدع ولا يعدون من أهل العلم. إذن لا يؤخذ العلم إلا عن الملازم للسنة وهو الموثوق في دينه. أما الموثوق في علمه ممن هو على السنة فهو الذي قد تعلم العلم وعرف مسائله. قد يكون الرجل غير مبتدع لكنه يجهل أبوابا من العلم، فإذا سئل اجترأ على الفتوى وأفتى وهو لا يعلم، وهو مع ذلك ليس من أهل البدع لكنه من أهل العجلة في الفتوى. هذا لا يجوز أن يفتي وقد جهل طريق العلم، وليس للناس أن يسألوا مثل هذا، لأن من أفتى وتكلم في مسائل العلم بلا مستند أضر بالناس بلا شك. وحتى لو كان هذا الرجل من أهل العبادة والديانة فليس له أن يقحم نفسه في مسائل العلم، لأن التعبد بالصلاة والذكر والقراءة والصيام قد يضبطه كثير من الناس، لكن الإفتاء في أمور العلم أو التصدر للتعليم لا يصلح إلا لمن درس العلم وتلقاه عن أهله. فإن العلم ليس ظنونا وتخرصات وتوقعات، بل هو مسائل عليها أدلة، من ضبطها فله أن يتكلم فيها، ومن لم يضبطها وجب عليه أن يكف عما لا يعلم. مما يؤسف له جدا دخول بعض الوعاظ والمذكرين في مسائل من العلم لا يعرفونها. انتشر عنهم بسبب هذا وبسبب إحسان الناس الظن بهم، انتشر عنهم جملة من الأغلوطات والأخطاء استحسنوها وهي تدخل عند أهل العلم في حد البدع، من حيث لا يشعر هؤلاء الوعاظ أقوال وأفعال استحسنوها وحثوا الناس عليها، والواقع أنها لا دليل عليها بل تعد في البدع والمحدثات. هذا الصنف من الوعاظ لا يجوز لهم أن يتحدثوا إلا فيما يعلمون فقط، كالأمر بالمحافظة على الصلاة، هذا كل أحد يعلمه، يحرض الناس على مثل هذا، كوجوب الكف عن النظر إلى صور النساء، هذا كل واعظ يستطيع أن يتكلم فيه، ونحو ذلك من المحرمات. مع ذلك على هؤلاء الوعاظ أن يسألوا أهل العلم عما يقولون للناس، لأن منهم من يتحدث في هذه المسائل الواضحة لكنه يتطرق من خلالها إلى نشر بعض الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري، فعليهم أن يسألوا ولا يستعجلوا. والأولى بهؤلاء الوعاظ ألا يخوضوا غمار الوعظ حتى يتعلموا، ليكون وعظهم عن علم ودراية، لينفع وعظهم الناس ولا يضرهم. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في كتاب كتبه لأهل المدينة من تعبد بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، رواه الدارمي. فعلى هؤلاء الوعاظ مراعاة ذلك جدا، وأن لا يستسهلوا أمر توجيه الناس ووعظهم إلا إذا كانوا على بصيرة مما يقولون، وما لم يعلموه فإنهم لم يكلفوا بالدخول فيه. من قال إن كل أحد إذا سئل فإن عليه أن يفتي؟ حتى العالم، قال الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. فإذا لم يعرف الإنسان هذه المسألة التي سئل عنها فإنه يحيل إلى غيره. قد جاء عن أحمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن مسألة فقال للسائل: سل الفقهاء. يعني هذه المسألة بعينها لا أستحضر جوابها، سل من هو أعلم مني، رحمة الله تعالى عليه. الفقرة الثانية هي في النظر إلى واقع الناس اليوم. استسهل كثير من الناس اليوم أخذ العلم عن كل أحد، وبخاصة من خلال وسائل الإعلام غير الموثوقة التي قربت للناس عددا من الضالين في دينهم، فلبسوا على كثير من العامة أمرهم وأفتوا بفتاوى باطلة عجيبة على خلاف الحق، يعرف ذلك أهل العلم معرفة تامة. انتشر من خلال تلك الوسائل الإعلامية المفسدة سيل كثير من الشبهات التي ما كان الناس يعرفونها من قبل، وصلت إليهم باسم النقاش العلمي والاستماع لوجهات النظر وتوسيع المدارك وترك ضيق الأفق، وكأن الدين ومسائله الشريفة العظيمة مواضع للعبث. مسائل الدين أيها الإخوة مضبوطة بحمد الله تعالى بأدلة، وليست محلا للعرض من قبل من هب ودب، بل الأمر كما قلنا العلم لا يؤخذ إلا عن الثقات في دينهم وفي علمهم. أما هؤلاء الذين يعرضون مسائل العلم في القنوات فمنهم عدد غير قليل من ذوي العقائد الزائغة، قد عرفوا بذلك من خلال مصنفاتهم ومؤلفاتهم، فأهل العلم يعرفون وجهتهم العقدية الزائغة لا تخفى عليهم، وهم من أشد ما يكونون خطرا على العامة بالذات. لبسوا لبوس العلم للأسف، وأظهروا أنفسهم في مظهر حملته الثقات، مع أنهم بعيدون عن ذلك. هم كما قال ربيعة رحمه الله تعالى فيما رواه ابن عبد البر وغيره، قال: لبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. وسأنبه على مسألة كثيرا ما يرددها هؤلاء المضللون، يطرحونها على العامة ليسهلوا على العامة اقتحام محرمات كثيرة قبيحة، وتلك المسألة هي وجود الخلاف في بعض مسائل العلم، وكأن أي خلاف في مسألة من المسائل مبرر للأخذ بأي قول. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم: باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب. إذا جاءت مسألة اختلف فيها لا شك أن الصواب في قول واحد، فإذا جاءت مسألة يقول بعض أهل العلم فيها إنها جائزة ويقول آخرون إنها محرمة، فمن المستحيل أن يكون القولان صوابين، أحد القولين صواب والآخر خطأ. ولهذا بوب هذا الباب رحمه الله تعالى على ما سمعت: باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب جملة من الآثار التي فيها تخطئة بعض السلف أقوالا أفتى بها من أفتى وكان الصواب في غير ما أفتوا به، فنبه السلف إلى خطأ من أخطأ وأنكروا فتواه، ولم يجعلوا خلافه دليلا على التوسعة كما يقول هؤلاء المضللون، لأن القول إذا خالف الصواب فقد وقع الخلاف في غير محله. والسبب الذي ينبغي أن يربى العامة عليه أن الخلاف نوعان، منه ما هو خلاف معتبر. ما الخلاف المعتبر؟ هو المستند إلى فهم الدليل، فيكون لأهل العلم المعتبرين قولان كلاهما له حظ من القوة، فهذا الخلاف معتبر ومسائله بحمد الله معروفة مضبوطة عند أهل العلم. وهناك خلاف لا دليل لمن ذهب إليه بل هو خطأ من قائله، فلا بد من رد هذا القول وعدم اعتباره. لذا قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما رواه ابن عبد البر وغيره أيضا: ردوا الجهالات إلى السنة، ردوا الجهالات إلى السنة. وذلك أن السنة هي العيار والميزان الحق. أما القول الصادر عن جهل من قائله أو اجتهاد خالف فيه الصواب فيجب رده بلا شك. نعرض بإيجاز بعض ما قاله ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. ذكر رحمه الله تعالى أن مالكا قال: ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابين لا يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد. ثم قال ابن عبد البر: مسألة تتعلق بموضوع ما يثيره هؤلاء في أمر الخلاف، وأن المسألة محل خلاف. قال رحمه الله: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. ما مراده؟ يقول: الاختلاف من حيث هو لا يمكن أن يكون حجة، وأن يكون الخلاف نفسه دليلا، بل الخلاف إذا أفرز لنا قولان أفرز لنا قولين أو ثلاثة فالدليل مع أحد هذه الأقوال. ولا يقال إن هذه المسألة التي اختلف فيها للعامة أن يتشهوا ويأخذوا ما شاءوا من هذه الأقوال، فإن الأمر ليس هكذا، بل الخلاف كما سمعت في نفسه ليس دليلا وبرهانا، بل هو مما يحتاج إلى حسمه بتبيين القول الراجح بدليله. ثم نقل قول المزني صاحب الشافعي رحمهما الله: يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة فقال أحدهما حلال وقال الآخر حرام فقد أدى كل واحد منهما جهده وما كلف، وهو في اجتهاده مصيب للحق، يقال له: أبأصل قلت هذا أم بقياس؟ فإن قال بأصل يعني بدليل، قيل: كيف يكون أصلا والكتاب أصل ينفي الخلاف؟ وإن قال بقياس قيل: كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف؟ هذا ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم. ويقال له: أليس إذا ثبت حديثان مختلفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى واحد فأحله أحدهما وحرمه الآخر، وفي كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على إثبات أحدهما ونفي الآخر، أليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر، يعني وهما من الأحاديث، ويبطل الحكم به؟ فإن خفي الدليل على أحدهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف، فإذا قال نعم ولا بد من نعم، وإلا خالف جماعة العلماء قيل له: فلما لم تصنع هذا برأي العالمين المختلفين، يعني فتردهما إلى الأدلة حتى تعرف الصواب، فتثبت منهما ما أثبته الدليل وتبطل ما أبطله الدليل. ومراده رحمه الله تعالى بورود حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلفين، مراده أنه قد يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث بتجويز مسألة ويأتي حديث آخر بتحريمها. هنا ينظر أهل العلم في إمكانية الجمع بين المسألة بين الدليلين، بأن يحمل الأمر المباح على حالة ويحمل الأمر المحرم على حالة، هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون أحد الحديثين متأخرا عن الآخر، فإذا كان الحديث الأول مبيحا وجاء بعده حديث آخر محرما فقد نسخ الحديث المحرم إباحة الحديث الأول، وإلا يصار إلى الترجيح أو الوقوف كما ذكر رحمه الله تعالى. المهم في هذه المسألة أن نعلم أنه ليس كل ما وقع فيه الخلاف فللإنسان أن يتخير منه بحسب ما يشتهيه ويأخذ بالقول الذي يناسبه، بل يجب كما قلنا أن يجعل ذلك الخلاف محل البحث العلمي الذي عليه أهل الرسوخ في العلم بتقديم الدليل والنظر في الخلاف بحسب الدليل، فما دل عليه الدليل من الأقوال فهو المعتبر، وما كان الدليل بخلافه وجب رده وعدم التعويل عليه. فإن قلت: أنا رجل عامي لا أستطيع أن أعرف مسائل الخلاف ولا ضبط مسائله وحسم مسائله من خلال الدليل، فإنه يقال كما قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسأل أهل العلم الذين تثق في دينهم، ولا تسأل من تظن أنه يفتح لك الباب حتى تقول أفتاني فلان، فإن هذا لا يجوز منك، ولا تبرأ ذمتك بهذا حتى لو أفتاك. إذا كنت إنما تسأل فلانا لأجل أن تجد في كلامه رخصة فلا شك أنك لا تبرأ ذمتك، لكن إذا سألت من تراه أوثق في دينه وفي علمه وأفتاك وأنت رجل من العامة فإن ذمتك تبرأ بإذن الله عز وجل. وإنما الكلام المتقدم لأهل العلم ولمن يستطيعون من طلبة العلم أن يتعاملوا مع أمور الخلاف. فإن الله تعالى يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فنحن سنسأل في القيامة بما أجبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يسأل الناس في القيامة ما القول الراجح وما القول المرجوح، سيسأل الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قصد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذل جهده في ذلك فإنه قد سلم وبرئت عهدته. أما إذا كان يسأل غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد في مثل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام السؤال لأهل العلم بعده، إن كان يسأل ليجد كما يفعل بعض الناس ليجد رخصا في بعض المعاملات المالية وغيرها حتى يقول أفتاني فلان، فإنه لا تبرأ ذمته، يجب أن يعلم هذا. أما إذا سأل من هو أهل للسؤال من أهل العلم وأهل الثقة في دينهم والديانة والورع ثم أفتي، فإن هذا هو الذي يملكه العامي ولا يستطيع سواه. ما تقدم الكلام عنه في مسائل الراجح والمرجوح في الخلاف، إنما نقوله إذا كان القائل بهذا القول الخاطئ من أهل العلم. أما إذا لم يكن من أهل العلم أصلا، كما هو حال كثير ممن يكتبون في الصحف الآن أو يصدرون في القنوات الفضائية، فلا يحل أن يترك هؤلاء الجهلة يعبثون ويخبصون في أمور العلم والدين بجهل، فإن جناب الدين أعز وأشرف من أن يسكت على هؤلاء الجهلة يضللون الناس. وإنما الكلام على أمر الخلاف فيما يتعلق بالخلاف بين أهل العلم المعتبرين. أما إذا دخل جاهل في مسألة وقال أنا مجتهد، فإنه يقال: من جوز لك أن تدخل في مسائل العلم؟ ومن قال لك إن الاجتهاد يسوغ لمثلك؟ لهذا ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد أن الاجتهاد إنما يؤجر عليه صاحبه إذا أخطأ، يؤجر بأجر واحد إذا وقع الاجتهاد من رجل من أهل العلم ممن يحق له الاجتهاد. أما إذا وقع الاجتهاد من رجل جاهل فإنه ليس له أن يدخل في مسائل العلم ويقول إني اجتهدت. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا. والجاهل إذا سئل ما عنده علم، والجاهل إذا سئل ممن لا علم عنده ولا ورع إذا سئل أفتى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا، يعني وهم جهال، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فيجب الحذر البالغ من فتاوى الجاهلين ومقالاتهم ومقابلاتهم التي سببوا بها على الناس تشويشا شديدا، وزلزلوا في الناس وفي الأمة أمورا ثابتة عندهم ثبتت بالكتاب والسنة، ثم أدخلوا على العامة بسبب جهل العامة بمسائل العلم، أدخلوا عليهم زعزعة شديدة، والملومهم العامة في المقام الأول، إذ أصغوا إلى مثل هؤلاء الذين لا يجوز أن يصغى إليهم ولا أن يؤخذ العلم منهم. وبالجملة فالواجب أن يؤخذ العلم كما قال السلف عن الثقات الأثبات المأمونين، لأن هذا العلم دين، فلا يحل أخذه من أهل الضلال الذين يضللون الناس من أهل البدع، هذا صنف، ولا يحل أخذه من أهل الجهل وعدم البصيرة، هذا صنف ثاني. إذ الواجب على المسلم أن يعظم أمر الله وألا تكون أمور عقيدته وعبادته ومعاملاته بالمكان الهين الذي يرضى معه أن يتلقاها من غير الطريق الذي تؤخذ منه، ولا تكن دنياك أعز عليك من دينك، فإنك في مسائل دنياك لا ترضى أن تسأل من يجهل أمور السلع ولا تسأل في أمور مسكنك وملبسك ومركبك إلا من ترى أن لديه دراية بهذه الأمور لتأخذها عنه. ولو قال لك أحد ممن يجهل هذه الأمور سلني لقلت إنك لست أهلا لأن تسأل في مسائل هذه الدنيا. إذن فدينك أولى وأحق أن تأخذه عن أهل العلم وأن تتبصر وتأخذ عن الراسخين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المسددين الموفقين. الأخ يسأل عن مسألة كثر السؤال عنها، ما حكم دخول الشاب في شركة تأخذ الشركة الاسم فقط لكونه يحمل الجنسية السعودية ولا تطلب منه أي عمل، بل يجلس في بيته ويأخذ راتبا شهريا من هذه الشركة بدون عمل باسم السعودة؟ هذه المسألة انتشرت في أوساط كثير من الشباب الآن، يذهبون إلى بعض المصانع أو المؤسسات وتسجل هذه المؤسسات أو المصانع أسماءهم على أنهم موظفون فيها، ثم تقدمها إلى الجهات التي تبحث عن توظيف أبناء البلد فتقول إن عندي عدد كذا وكذا من الموظفين هذه أسماءهم، هل يحل أخذ الراتب في هذه الحالة أو لا يحل؟ لا شك أنه لا يجوز، هذا النوع لا يجوز، وفيه مفاسد كثيرة تعود على صاحب العمل هذا الذي لا عمل له. أولا يقال من المفاسد أن فيها كذبا بينا بأن تدعي أنك تعمل وأنت في الواقع لا تعمل، بل قابع في بيتك نائم. الأمر الثاني أن ذا الشهامة وذا المروءة يجب أن ينأى بنفسه عن أن يجلس كأنه النساء ثم يوصل إليه المال كأنه ممن تلزمهم النفقة من النساء والصبيان. على الشاب أن يلتمس الرزق بالطرق السليمة، أما أن يقبع هكذا في بيته ويأخذ من هذه الشركات هذا المرتب الوهمي فلا شك أن هذا لا يجوز وأنه من السحت. أمر آخر كبير الأهمية جدا، وهو أن هذا الشاب لو جلس في بيته سنة سنتين ثلاثا أربعا أقل أكثر، فإن هذا الشاب لم يكتسب أي خبرة، وهذا ما تريد هذه المؤسسات العابثة اللاعبة، بقي في بيته لم يكتسب خبرة ولم يستفد، وإنما استفادهم من اسمه ليجعل ضمن الموظفين كأنه ضمن الطاقم الذي يعمل في هذه المؤسسة أو في هذا المصنع. ما الذي اكتسبت؟ ما الذي استفدت؟ قد يجعل على أنه يعمل في جهاز الحاسب الآلي ثم يأخذ من هذه المؤسسة لاحقا بعد سنين شهادة بأنه عمل مقدار 5 أو 4 أو 6 سنين، فتكون هذه بمثابة الخبرة له، والواقع أن هذا لم يقع ولم يحدث. وهذا الشاب لو فقه ووعى لعلم أن اكتسابه الخبرة في بعض الأحيان يوازي أخذه المرتب، لأنه إذا اكتسب الخبرة يمكن أن ينفرد لاحقا عن هذه الشركة وهذه المؤسسة ويفتح له مؤسسة أو عملا على قدره بعد أن اكتسب خبرة. أما بالوضع الذي هو عليه الآن فإنه لا خبرة له ثم لا عمل يؤدي، وإنما ساعد في عملية تزوير وكذب حاصلها أنه يعمل في هذا القطاع والواقع أنه لا يعمل، فيجب التحرز من مثل هذا. يقول الأخ لا ذكرتم أنه لا يجوز سؤال أهل البدع، ولكن نحن العامة لا نفرق ونعرف أهل البدع وخاصة أنه يحمل شهادة شرعية مثلا، فما توجيهكم؟ احمد الله أنت في بلد فيه السنة، عندك المشايخ المعتبر، عندك المشايخ المعتبرون، يعني قد يشكو هذه الشكوى غيرك، أما أنت بحمد الله لديك كبار أهل العلم، لديك الراسخون من أهل العلم، فيمكن أن تشتبه هذه المسائل على مجتمع يختلط فيه بكثرة أهل البدع بأهل السنة. أما شيوخك الكبار بحمد الله تعالى ومنته فلا يزالون بفضل الله وحمده ومنته على السنة يفتون الفتوى السليمة، فمثل هذا السؤال غير وارد إلا لو كان صدر من خارج هذه البلاد، وإلا في هذه البلاد لا أرى أنه يرد بحمد الله، لأن علماءنا الراسخين الكبار على السنة ولله الحمد والمنة وعلى العقيدة الصحيحة الصافية، وهم موضع الفتوى وموضع السؤال بفضل الله ومنته. إنما يمكن أن يكون لهذا السؤال مورد كما قلنا من خلال المجتمعات التي يختلط فيها أهل البدع بأهل الضلال. نعم، فيقال عليك أن تلتمس وتسعى قدر ما تستطيع، والسنة كما يقول شيخ الإسلام السنة لها أئمة، هؤلاء الأئمة بهم ظهرت السنة، والبدعة لها أئمة، هذه البدع صدرت البدعة عنهم، فالسنة لها أئمة يعرفون على مستوى الأرض ولله الحمد. فلو كنت في بلد التبست عليك فيه الأمور فللسنة رؤوس كبار الآن في الأرض ولله الحمد، يمكنك الاتصال بهم وتقول أنا في بلدي كذا، من أهل الحق وأهل البصيرة الذين ترون أن يكونوا موضع سؤالي وموضع فتواي، وتوجه لهم إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تابعونا على الموقع الرسمي لمسجد النخيل على الشبكة العالمية وعلى حساب مسجد النخيل في تويتر للتواصل مع أنشطة المسجد عبر برنامج الوثاب الواتساب. أرسل كلمة تواصل على الجوال رقم من داخل السعودية 054-621-3310، من خارج السعودية 00966-546-21-3310.